بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عنوان المحاضرة اليوم إن شاء الله: الحكمة هدي العقلاء. الحكمة سبيل هدي الأنبياء والرسل. الحكمة ضالة المؤمن. الحكمة فتح من الله تعالى على العبد. لذلك كان للحكمة مقاما عظيما في دين الإسلام، فقد ذكرت الحكمة ما يقارب من 20 موضعا في كتاب الله تعالى. فخالق السماوات والأرض قال في كتابه ومن كلامه تعالى 20 مرة أو 20 مرة يبين عظم هذه الحكمة في دين الله تعالى. لذلك قال الحق تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إذن الخيرية بالحكمة بمنطوق الآية. ولذلك كانت الحكمة مرادفة مع الأنبياء والرسل. قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وقال تعالى عن نبي الله داود: وآتاه الله الملك والحكمة. وقال تعالى لنبي الله عيسى: ويعلمه الكتاب والحكمة. وقال تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. إذن الحكمة هدي الأنبياء والرسل. والآيات كثيرة في فضل وعظم الحكمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال: لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه فسلط على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها أو ويعلمها. إذن الحكمة هدي العقلاء. الحكمة سبيل للعلماء والعقلاء. روى البخاري عن ابن عباس قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بحبر الأمة ويدعو له بماذا؟ بالحكمة. هنا بعد أن روى البخاري هذه الرواية فسر الحكمة، وأنا بعد قراءتي ودراستي لهذا المبحث أجد أن أفضل تعريف للحكمة هو تعريف الإمام البخاري. فقال الإمام البخاري مفسرا للحكمة، قال: والحكمة الإصابة في غير النبوة. انظر ماذا يقول البخاري، يقول: والحكمة الإصابة في غير النبوة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الأنبياء يصيبون الحق بالوحي، أي أن الأنبياء يصيبون الحق بالوحي. فالحكيم يصيب الحق بما يفتح الله عليه بحكمته من غير وحي. فالله عز وجل يفتح على الحكيم صاحب الحكمة، وهذا عطاء رباني يوفق إليه من شاء تعالى له ذلك. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. فهذا فضل من الله تعالى للذي يصيب الحق في غير نبوة. وهذا يرى في هدي محمد صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا. فالهداية سبيلها، طريقها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. إذن سبيل الحكمة اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فتح رباني من عند الله تعالى للعبد. وسأذكر لكم كيف كانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة في دعوته وبيانه وإصلاحه ودعوته للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقى الحكمة، ونستقي من هديه هدي الحكمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة أم المؤمنين حب النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي إلى أن قال. فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنا ترك المجلس الذي دعا فيه إلى الحق، فرد صلى الله عليه وسلم ولم يجاب على ذلك، يقول: فسار مهموما صلى الله عليه وسلم على وجهه، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. هنا جاء ملك الجبال فقال: ملك الجبال، يا محمد، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. انظر إلى ثمرة هذا الموقف، انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. عكرمة ابن أبي جهل ثمرت من؟ ثمرت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من؟ من أبي جهل، وكان هو الثمرة، وهو السيف الذي أظهره الصديق في الردة وقد مات في اليرموك، فكان سيفا على أهل الردة رضي الله عنه وارضاه. بل كان يسب أبو جهل، فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى الحكمة، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. انظر إلى الحكمة، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. والقصد هنا من؟ عكرمة رضي الله عنه وأرضاه. ونعم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج من أصلابهم من يرفع لواء التوحيد، أخرج من أصلابهم من يقاتل أهل الردة، أخرج من أصلابهم من يقاتل الروم. صدق النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الحكمة، انظر إلى الصبر، انظر إلى النظر البعيد، وهذا هدي أهل الحكمة. قد يكون الإنسان صاحب عجلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. فلا بد من التأدة، ولا بد من الحكمة في الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، فالحكمة مطلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف في البيت، وكان حول الكعبة 360 صنما ينصبون لها الذبائح، فما صنع شيء، يطوف وما يصنع شيء صلى الله عليه وسلم. صبر حتى مكنه الله في الوقت المقدر، صبر حتى مكنه الله في الوقت ماذا؟ المقدر. وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولكن هل كان ذلك ابتداء؟ لا. انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انظر إلى هذه الحادثة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبى عمر رضي الله عنه. فأقبلت إليك، فقال صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم رضي الله عنه وأرضاه، فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، والله إن أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وفي رواية: وقال أبو بكر: صدق وواساني بنفسه وماله وأهله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق في القضية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق في القضية، وإنما انتصر ابتداء للصديق لما اقتضته المصلحة الشرعية من بيان فضله وسابقته رضي الله عنه وارضاه. انظر إلى هذه الاعتبارات، انظر إلى الحكمة في ذلك، التعامل مع الأشخاص، التباين، هذا معتبر؟ انظر إلى هدي النبي، ما قال ما الذي حدث بينكم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق في القضية، وإنما انتصر ابتداء للصديق. لماذا؟ بيان فضله وسابقته في الإسلام وفي التضحية إلى غير ذلك. وهنا فائدة، قد يقع بين أهل الحق خلاف، فالصديق قال لعمر ما أردت إلا خلافي، فارتفعت أصواتهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فهذا يرد، ولكن ليس في الاعتقاد، ليس في الدين، وإنما يكون ذلك كبشرية، فهذا أمر طبيعي. وهذا قول النبي لعائشة، أعرف متى تكوني عني ماذا؟ راضية. إذن هذه الاعتبارات معتبرة حتى في بيت النبوة، ولذلك يجب على أهل السنة أن يدركوا هذا المعنى. أهل السنة أقول أهل السنة، يجب أن يدرك السني أن التحريش وارد، ولذلك لا بد من الصبر، ولا بد من الاعتذار، ولا بد من التراجع عند الخطأ. ليس عيبا على العبد أن يقول مخطئ، أخطأت أعتذر إليك، هذا ليس بعيب، العيب أن تصر على الخطأ. فمن مروءة الرجل ومن عظم أخلاق الرجل أن يعتذر عند الخطأ. وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم مع شاب جاء فتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا، صراحة كلام واضح وصريح، فأقبل القوم رضي الله عنهم وأرضاهم على هذا الفتى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه اتركوه، فطلب منه الدنو فدنا منه قريبا، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لبنتك؟ قال لا والله، لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. هنا فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. انظر إلى اللغة، انظر إلى اتساع الصدر، يهيئ هذا الشاب للعفة. انظر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تهيئته للعفة. صبر النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بأمثلة متعددة حتى يحقق معنى الشر في هذا السبيل، وأتى بأمثلة متعددة حتى نجا. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وفي نصحه وفي إرشاده. فله الهدي صلى الله عليه وسلم الحكيم وبالحسنى. أذكر الرواية الأخيرة، عن معاوية أو قبل الأخيرة، عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وأرضاه، بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله وهو يصلي، فرماني، يقول معاوية ابن الحكم، معاوية ابن الحكم يقول فرماني القوم، فقلت وثكل أمياه، أي مات ولد أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم ويلقون إليه بأبصارهم، فأمسك. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي انتهى من صلاته، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. انظر ماذا قال، انظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف بين له برفق وبمراعاة لحاله. قال فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. استقى الحق، استقى الحق وبرفق. ولكن هنا سؤال، لماذا لم تبطل صلاته؟ هنا السؤال. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تكلم في الصلاة راعى جهله بالمبطل، أي بالمبطل من الصلاة، لأن بالمبطل هذا زائد عن ماهية الصلاة بخلاف المسيء لصلاته، بخلاف ماذا؟ المسيء لصلاته. وانظر كيف كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، يقول الصحابي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، بينما هم عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نادى أعرابي بصوت له جهوري للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته وقال ها أنا، ها أم، ها أنا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فقلنا له الصحابة ويحك أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا، ف فقال لا والله لا أغضض. قال ماذا؟ لا أغضض. فما زال بعلو صوت. قال العلماء قلنا في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بنحو من صوته، أليس كذلك؟ أي أعلن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك صوته صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الأثير وإنما رفع صوته عليه الصلاة والسلام من طريق الشفقة، من باب الشفقة عليه حتى لا يحبط عمل هذا الرجل. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع الصوت. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فرط رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا الحكيم، هكذا من يريد الهداية للناس. فهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم من حاله. ولكن يا إخوان، من يريد منا الحكمة لابد له أن يدرك أن هذا الأمر يأتي بتوفيق من الله، ويأتي بالإخلاص لله تعالى. قال شيخ الإسلام في النبوات: الإخلاص لله أن يكون الله هو المقصود، هو مقصود المرء ومراده، فحينئذ تنفجر ينابيع الحكمة. فحينئذ ماذا؟ تنفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. إذن ينابيع الحكمة متى تنفجر؟ إذا أخلص العبد لله ووفق بالحكمة من الله تعالى. ومن أمر الحق والسنة على نفسه قولا وعملا لابد له أن يكون من أهل الحكمة إن شاء الله. ولكن كيف يستطيع العبد أن ينال الحكمة وهو صاحب أمراض وأسقام؟ أقول يا طالب العلم الشرعي، لن يسلم قلبك من الأمراض والأردان إذا كانت أو إذا كنت أسيرا بشباك أنا حتى إذا سمع الإنسان لك شريط يصل عشرات المرات تقول أنا أنا أنا، هذا مرض والعياذ بالله. فاحذر من هذه الأمراض. يقول ابن العربي: لا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. لا يكون القلب سليما إذا كان صاحب هذا القلب حقودا حسودا معجبا متكبرا. وقال العلامة عبد اللطيف آل الشيخ: من عمي بصره بالكلية لم يرى للشمس نورا، لم يرى للشمس نورا، وكذلك من عميت بصيرته لا يرى الحق ولا يرى له ظهورا أبدا. نسأل الله السلامة. وشر الأمور في هذا الباب الكذب على طالب العلم، أن يعرف بالكذب. أطراف عدة تنبه هذا المسكين بالكذب والشهادة عليه بالكذب، فتنبه، استغفر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. الفاحشة إذا جاءت في القرآن لا تكون إلا في الكبيرة. إذن إذا وقع الإنسان في ذلك يستغفر ويغير من هديه وسلكه وطريقته، حتى وإن كان يغير أصحابه قد يكونون هم السبب في ذلك. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب، أعظم الخطايا عند الله اللسان ماذا؟ الكذوب. ولا بد لطالب العلم أن يعلم أن الأمر توفيق من الله عز وجل. هل كل من طلب العلم أصبح من العلماء؟ لا، الآلاف من المسلمين قد طلبوا العلم، ولكن من منهم أدرك علم ابن باز؟ من منهم أدرك علم ابن عثيمين؟ من منهم أدرك علم الألباني؟ من منهم أدرك علم ربيع بن هادي؟ وقس على ذلك، من منهم أدرك علم الفقيه الفوزان؟ إذن أقول كثير من الناس يطلب العلم ويضع نفسه منزلة لا يستحقها، مشبها نفسه بالأكابر، وهو غافل عن حقيقة نفسه، وهذا مرض. الآن عندما نذهب إلى المملكة، اللهم بارك، كل معلم تربية إسلامية يدرس كتاب التوحيد، وهذا فضل عظيم. كتاب التوحيد أن يدرس للعامة ولطلاب، فالابتدائي كما يقول للشيخ محمد بن رمزان يقول بالروضة ندرس أيضا التوحيد، فالمعلم فأهل التعليم يعلمون التوحيد كثر بالآلاف، فالإنسان يكون منهم. ليس بشرط أن أكون متميز ومتقدم، أنا معلم كهؤلاء الناس. لماذا أريد أنا؟ فهذا داء. فأقول أعوذ بالله، أين أنا؟ أين أنا من الشيخ محمد بن هادي؟ ليس عيب أنطق بها أمام الملأ، أين أنا من الشيخ طارق سبيعي؟ أين أنا من الشيخ فلاح إسماعيل؟ أين أنا من الشيخ أحمد سبيعي؟ أين أنا؟ هذول طلاب علم، فكيف بالعلماء أمثال الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي؟ فلا بد من هضم النفس. أقول أعوذ بالله من مرض أنا. أنا درست، أنا علمت، أنا درست، هذا مرض قلبي مسكين. فالإنسان يسأل الله عز وجل الإخلاص. فكم من معلم في المملكة بالآلاف يدرسون كتاب التوحيد، ولله الحمد، هذا فخر للأمة. وجزى الله الإمام محمد المجدد، الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي كتب هذا الكتاب العظيم وأحيا مادة ابن تيمية وانتشرت بفضل من الله عز وجل، هل له مثيل في هذا العصر؟ لا. فضل الله عز وجل. الإنسان ما يجب أن يغتر. الصراع بيني وبين الشيطان، الصراع بيني وبين أعداء الله، الصراع بيني وبين أهل البدع المحرفة لدين الله عز وجل، هكذا. وتذكر يا عبد الله أن الإنسان قد يخطئ. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار مهلكة، الإصرار على المرض مهلكة. فانظر، ذكرنا خلاف دار بين أعظم رجلين بعد الأنبياء والرسل، الصديق وعمر رضي الله عنهما، ولكن دقائق لحظات وانتهى الأمر في مسألة دنيوية، يعني رأي أو كذا. فالإنسان يجب عليه أن يتذكر أنه في هذه الدنيا في دار ممر، والآخرة دار المقر. فأسأل الله لي وللمستمع التوفيق والسداد والإخلاص، ونسأل الله عز وجل الحكمة في الدعوة وفي البيان، وهذا سبيل أهل الحق. فانظر ماذا قال الشافعي: نزل على المريسي فأنزله إلى غرفة له، فقالت أم المريسي: لما جئت للشافعي، لما جئت إلى هذا الرجل؟ فقال الشافعي: أسمع منه العلم. فقالت: هذا زنديق، هذا زنديق. انظر إلى الإخلاص، الوضوح. هذه من؟ هذه الأم. الأم تقول عن هذا الذي جاء الشافعي بمحض إرادته لأخذ العلم عنه، فماذا قالت الأم؟ إنه ماذا؟ إنه زنديق. هكذا الإخلاص، لأنها تريد إن شاء الله دار الآخرة. الوضوح، الصفاء. نحن في دار ممر، نحن في دار اختبار، المسألة جنة أم نار. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.